قال الله عز وجل هنا فلا رفث، تقدم الإشارة إلى أن الرفث مراد به الجماع هنا، وهذا هو اتفاق المفسرين في هذا على اختلاف عباراتهم، منهم من يدخل في الرفث غير الجماع، ولكن يتفقون على أن أولى ما يدخل في هذا المعنى هو الجماع، ومنهم من يدخل فيه غيره يدخل في هذا المعنى، وهذا ليس من خلاف التضاد وإنما هو من خلاف التنوع، بمعنى أن من يتكلم في الرفث ويقول هو مقدمات الجماع أو مداعبة الرجل لزوجته أو مباشرة الرجل لزوجته، فإنه يدخل ابتداء من باب أولى الجماع، فإنه يدخل من باب أولى الجماع، فهو أدخله ثم أدخل غيره. وغيره حينما يدخل الرفث لا يعني أنه يسقط غيره، ولكن من أدخل غيره فيه يعني في الرفث قد توسع في هذا المعنى، وذاك اكتفى واقتصر ببعض معانيه. ومنهم من يجعل الفسوق هو مقدمات الجماع ويجعل الرفث هو الجماع. وجاء عند عامة المفسرين من الصحابة عليهم رضوان الله وغيرهم على أن الرفث هو الجماع، روي هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك هو الجماع. وأما بالنسبة لمقدماته فهو مداعبة الرجل لزوجته، كذلك أيضا تحدث الرجل برغبته بزوجته، فهذا من محظورات الإحرام، فهذا من محظورات الإحرام. جاء عن بعض السلف التفريق بين حديث الرجل عند زوجته بمقدمات الجماع بما يثير الشهوة، وبحديثه عن مقدمات الجماع عند غيرها، فرق بين هذا وهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، كما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث أبي حصين بن قيس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه فرق بين هذا وهذا، وجاء عنه من غير وجه هذا المعنى، وروي هذا أيضا عن جماعة من المفسرين، ومنهم من لم يفرق بين هذا المعنى بين مقدمات الجماع والحديث والغزل بالنساء، سواء كان عند زوجته أو عند غيرها، فجعلوا ذلك من محظورات الإحرام. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان يتحدث بذلك عند زوجه فهذا من المحظورات، وإذا كان عند غيرها فهذا ليس من المحظورات. وفي قول الله عز وجل ولا فسوق، الفسوق في لغة العرب هو الخروج عن الشيء، فسق الإنسان إذا خرج إما عن طاعة أو عن غيرها أو عن الحدود التي ضبطت عليه، ولهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، والنواة إذا خرجت من الثمرة، كذلك الإنسان فسق إذا خرج من الطاعة ثم غلب استعمال ذلك على المصطلح الشرعي، فأصبح الفاسق هو الذي يسرف على نفسه بالمعاصي. وأما بالنسبة للفسق فيطلق على العمل، ولا يسمى الإنسان فاسقا فيطلق عليه فيقال فاسق وهو اسم فاعل، لا يطلق عليه ذلك إلا إذا كان مصرا على صغيرة أو فعل كبيرة، مصرا على صغيرة أو فعل كبيرة. ومن العلماء من قال إن المراد بالفسوق هنا هو مخالفة أمر الله عز وجل بارتكاب المحظورات التي نهى الله عز وجل المحرم عنها، والمحظورات في الحج منها والمحرمات هنا في قوله ولا فسوق منها محرمات أبدية ومنها محرمات أمدية، يعني محرمات إلى الأبد تحرم على الإنسان في هذا الموضع وفي غيره، فإذا فعلها الإنسان قد خرم حجه في ذلك، وذلك كالكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك، فهذا من الفسوق، ولكنه يتأكد هنا ويحرم عليه زيادة. وأما بالنسبة للمحرمات إلى أمد يعني إلى مدة معينة وهو ما لم يتحلل الإنسان، وهذا مما حرمه الله عز وجل على الإنسان، وذلك مثل الصيد، أن يتناول الإنسان من شعره وبشره، لبس المخيط، تغطية الرأس وتغطية الوجه على قول بعض الفقهاء، وغير ذلك من محظورات الإحرام، لبس المرأة لنقابها وكذلك قفازيها وغير ذلك من محظورات الإحرام، فهذه محرمات على المحرم إلى أمد محدود، وكلها داخلة في الفسوق الذي نهى الله عز وجل عنه في هذا الموضع. وإنما نهى الله عز وجل عن الفسوق بلفظ الإجمال، نهى الله عز وجل عن الفسوق هنا بلفظ الإجمال لأن عبادة الحج من أدق العبادات من أدق العبادات أثرا للمعصية فيها، فتؤثر المعصية فيها وتخديشها وتخريمها، وهذا يدخل في ذلك كل ما كان أعلى منها. وننظر في مسألة الحج موضع الخلاف عند العلماء، هل الحج يأتي بعد الصيام مرتبة أو أن الصيام قبل ذلك. جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. جاء في رواية: وحج البيت وصوم رمضان، وهي في الصحيح أيضا. وقدم الحج على الصيام، والأشهر في ذلك هو تقديم الصيام على الحج، والذي عليه أكثر العلماء على أن الصيام آكد من الحج، آكد من الحج في الشريعة. وهذا لعدة قرائن، منها تقديمه في الروايات الأشهر والأصح في ذلك، ومنها أيضا أنه جاء في روايات لم يقع فيها اضطراب، وذلك كحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام فقال: شهادة أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فجاءت على الترتيب في سائر الروايات. وكذلك أيضا قالوا إن العبادة كلما أمر بها الشارع أكثر من غيرها عملا وأداء في الزمن فإنها أعظم من غيرها، فرمضان أكثر، فإنه يجب على الإنسان في كل حول، أما بالنسبة للحج فيجب على الإنسان في عمره مرة، والصلاة دون ذلك تجب على الإنسان في كل يوم. وهذا قالوا من قرائن تفضيل وتأكيد الحج على تأكيد الصيام على الحج. ونقول كل شيء جاء بتهييب المعصية فيه فإنه يكون من باب أولى ما هو أفضل منه، ولم يأتي ذلك في أمر الصلاة باعتبار أن الصلاة ليست من مواضع العمل، وإنما هي من مواضع العبادة، يحرم على الإنسان أن يتصرف وأن يتحدث فيها، فكان تحريمها من التكبير سياج أن يتحدث الإنسان أو يقول شيئا، ولهذا لم ترد أدلة كثيرة في ذلك بحرم الإنسان لها، وإنما بتحريم ما يفسدها من غير سبب. وكذلك أيضا في مسألة الصيام، وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على تأكيد ترك أعمال السوء في الصيام، مع أنه يحرم على الإنسان أن يشهد الزور وأن يجهل وأن يعمل عمل الباطل وغير ذلك في رمضان، ولكنه فيه من باب أولى حتى لا يخرم الإنسان صيامه. ولهذا يقول إبراهيم النخعي كما جاء عند ابن أبي شيبة أنه قال: كانوا يقولون إن الغيبة تفطر الصائم. وكذلك جاء عند ابن حزم في المحلى من حديث أنس بن مالك أنه قال: الغيبة تفطر الصائم، يعني أنها محرمة كلما استكثر منها الإنسان خرمت صيامه حتى يصبح بلا صوم. ولهذا كلما جاءت العبادة متأكدة ينبغي للإنسان أن يبتعد عن المحظورات فيها. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الفسوق أردفه وأتبعه بالنهي عن الجدال لأنه يفضي إليه. وهذا نوع من الورع، هو أن يبتعد الإنسان عما لا بأس به خشية أن يقع الإنسان فيما به بأس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله عز وجل عن الجدال، وهو أن يخاصم الإنسان غيره ولو كانت خصومة أصلها مباح، ولكنه يفضي إلى الغضب، وما أفضى إلى الغضب فهو الجدال، وقد فسره بذلك غير واحد من المفسرين، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس قال أن يخاصم صاحبه حتى يغضب أو يخاصم صاحبه حتى يغضبه. فإذا أغضبه جاء من ذلك السباب والشتم واللعن وانتقل من الجدال إلى الفسوق. وهنا في قول الله عز وجل ولا فسوق وقفة وهي ما يتعلق بمحظورات الإحرام أنه يشتهر عند كثير ممن يتكلم في مناسك الحج أو كذلك أيضا أو يصنف فيها خاصة في الرسائل المختصرة ونحو ذلك يتكلم عن المحظورات ويوجد لها بدائل أو ما أوجبه الله عز وجل على الحج من أعمال ما يجبه الله عز وجل من المبيت في ميناء أو رمي الجمار أو غيرها فتجد أنه يقول يجب عليك في ذلك دم وكأنه جعل ذلك بديلا له. نقول هذا ليس بديلا له بل لو فعله لفسق ولم يكن حجه مبرورا ولم يكن الحج في ذلك مبرورا. والعلماء في الحج غير المبرور يفسرونه أن فما فعل فيه الإنسان ذنبا ما فعل فيه الإنسان ذنبا وليس بمبرور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيما ولدته أمه. ولم يرفث ولم يفسق يعني أن تعليق أمر الكفارة كفارة الذنوب وأثره لابد أن يكون مرتبطا بتمام العبادة حتى تقوى على محو الذنب. فإذا كان ثمة شيء من الفسوق لم تقوى العبادة على محو الذنب لأنها ليست قائمة بذاتها وإنما خرمها الإنسان. ولهذا نقول إن محظورات الإحرام التي يرتكبها الإنسان هذا نوع من الفسوق وأن إتيان الإنسان بشيء من الكفارة هذا لا يجزئه إلا إذا كان يقع في المحظور معذورا كمن به مثلا أذى برأسه كحل كعب بن عجرة ونحو ذلك اضطر للحلق أو بيحك في جسده فيلبس ثيابه أو نحو ذلك والحكة تؤذيه أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان أو كمن يغطي رأسه محتاجا أو يخشى مثلا من نزول برد أو نحو ذلك فهذا من الأمور الجائزة التي لو فعلها الإنسان مضطرا لا حرج عليه. ولكن أن تجعل الفدية والكفارة في ذلك أنها من البدائل هذا من مواضع القصور فليقال إنه لو فعل ذلك فهو آثم. وأما بالنسبة للفدية والدم في ذلك إنما هي جبر لذلك المتروك لا رفعا للإثم عنه. ولهذا الإنسان يقع في المحظورات في المحرمات العامة ويقع في المحظورات أيضا في فعله لمحظورات الله عز وجل التي خص بها المحرم فهو واقع في الفسوق. وأما تفسير الفسوق بالمعاصي المجردة التي حرمت على الإنسان قبل إتيانه للحج هذا تفسير لأحد معانيها بل إن الإنسان لو فعل محظورا من المحظورات ربما كان أعظم ذنبا وجرما لو فعل معصية خارج النسك. وذلك أنه كلما ضاق زمن التحريم عظم المحرم. وذلك أن ما حرمه الله عز وجل على الإنسان في حجه هو في زمن معدود يحرم على الإنسان إذا أتى على الحج والحج لا يجب على الإنسان إلا في عمره مرة. وما اتسع من أمر المحرمات فإنه ما اتسع زمنا فإنه يضيق وما عظمت به البلوى فإنه يضيق. ولهذا تجد في الشريعة أن ما عظم به البلوى وسع فيه الشارع وذلك من الأمور اليسيرة مما يقع فيه الإنسان من غير قصد فلا يقع الإثم على الإنسان كنظرته الواحدة ثم يصرفها في الأمر الحرام أو نحو ذلك. وكذلك تفريق بعض العلماء بين السماع والاستماع في الغناء ونحوه. وهنا في قوله قال ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. هنا في قوله ولا جدال في الحج هل هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل أو ما كان محرما ثم غلبه، إذا فعله الإنسان بعد أشهر الحج هل يسقط عن حجه وصف البر الحج المبرور؟ يعني لو فعل محرما بعد يوم النحر، يعني في اليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر، نقول هنا قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. هنا قيد هذه الأمور بأشهر الحج، وهذه الأشهر على قول جماهير العلماء أول أرجع على ما تقدم أن نهايته عشر الحجة. فإذا وقع في محرم بعد ذلك من المحرمات العامة، وذلك كالكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، هل أسقط عن حجه وصف البر أم لا؟ نقول بحث هذه المسائل مما يطلق الألسن في المحرمات، مما يطلق الألسن في المحرمات، فتجد الإنسان يقول انتهينا من عشرة الحجة ونترخص بالجدال، ولهذا تجد بعض العلماء لا يتكلمون بتمييز الذنوب وبيان عظيمها مع ما دونه إلا في أضيق السبل، ولهذا بعض العلماء يكره تسمية الصغائر، يكره تسمية الصغائر بعينها، فيقول الذنب الفلاني الصغير أو الذنب الفلاني الصغير أو هذا الذنب ذاك أعظم من ذاك، حتى لا يجرئ الناس عليه. ولهذا تجد العلماء يصنفون في الكبائر ولا يصنفون في الصغائر، يصنفون في الكبائر ولا يصنفون في الصغائر. لماذا؟ أن لو صنف في الصغائر أخذ الإنسان الكتاب ثم أخذ يتساهل فيها، يقول هذه صغيرة، والصلوات الخمس كفارة لما بينها، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، فيقوم بإحصائها عدا وإحصائها عملا. وهذا لهذا ليست هذه من مباحث، ليست هذه من المباحث عند العلماء. قال وما تفعل من خير يعلمه الله، هنا ذكر الخير وعلم الله عز وجل فيه من العباد، مما يفعله العباد، أي أنه ينبغي للإنسان، وهذا إشارة إلى الأليق في حال الإنسان في نسكه، أنه ينبغي للإنسان في النسك أن يبادر بعمل البر، أن يتجاوز أمر المنهيات، أن يتجاوز أمر المنهيات، وأن يكون من السابقين إلى عمل البر. فذكر الله عز وجل المنهيات، والأليق في حال الإنسان أنه ينبغي في ذلك أن يفعل البر، وأن لا يكون منحصرا في تجاوز المنهيات مجردا، بل أن يشغل نفسه في أعمال الطاعات. ولهذا قال الله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله، ثم ذكر الله عز وجل ما ينبغي للإنسان أن يترقى في قال وتزودوا فإن خير زاد التقوى. هنا ذكر الله عز وجل الخير على سبيل العموم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أفضل الخير وهو تقوى الله عز وجل، أنه كلما صعد الإنسان في هذا الباب كان أكمل وأولى. ثم ذكر الله عز وجل هنا صفة المخاطبين وهم أولو الألباب، وهم أولو العقول والحجة والعقل الراجح، وما ذكر الله عز وجل ذلك هنا إلا لمعنى لطيف، وهو أنه لما كان الخطاب في معرفة مراتب الخير فيما بينها توجه الخطاب إلى أهل العقل، وذلك أن تمييز الخطأ من الصواب يدركه كل أحد، تمييز الخطأ من الصواب والخير من الشر يدركه الناس، ولهذا يقع الناس فيه عن عمد، فيسرق السارق وهو متعمد ويعلم أنه خطأ، ويزني الزاني ويعلم أنه خطأ لأنه لا يرضاه لنفسه، ويكذب ويعلم أنه خطأ لأنه لا يرضاه أن يكذب عليه، فهم يعلمون تمييز ذلك. ولكن الله عز وجل أرشد عباده إلى البحث في أمور الخير والتفاضل فيما بينه، ولهذا العلماء وأهل العقل بحثهم في المتفاضلات، وأهل الشر بحثهم في دركات الشر، لأنهم ينظرون في التفاضل فيها. وكلما كان الإنسان بحث الإنسان في المتفاضلات فإنه كان من أهل العقل والرجاحة، وإذا كان بحث الإنسان في أن يقول شر أهون من شر فإنه يدفع بذلك شرا ويقع في شر، وإذا أوغل في ذلك وقع في شر محض وليس له مرجح. ولهذا إشغال الناس في المتفاضلات من أمور الخير يصرفهم عن مقارنة أمر الطاعة مع أمر الشر. ولهذا للخير درجات وللشر دركات، وهذا من أعظم وجوه السياسة الشرعية، من أعظم وجوه السياسة الشرعية، وهو أن الإنسان يضبط درجات الخير فيما بينها ومقياسه في ذلك في الشريعة، ثم ينظر في دركات الشر فيما بينها أيها أعظم، فإذا وجد شرا دون شر يستطيع يعرف أن يميز أن يقدم هذا على هذا، ثم يفرق في داخل الشر بين شر لازم وشر عارض، وشر فرد وشر جماعة، وشر الفرد الأعظم أعظم أهون من شر جماعة دائم ولو كان صغيرا، ثم ينظر أيضا في تزاحم الأمرين بين مرتبة خير ودركة شر، درجة خير ودركة شر، إذا اجتمع أين مرتبة هذا الخير من هذا الشر، فهل له أن يحقق خيرا عظيما بالتماس شر قليل معه. ينظر في أمور المتراتبات، ثم ينظر إذا كان في دركة الشر تلك السيئة في آخره، ويرى أن مرتبة الخير هي في آخره، لا يمكن أن يجعل تحقيق الخير في شر عظيم. ولهذا المسألة عكسية في أمر الخير، كلما كان أمر الخير في أعلاه وأمر الشر في أدناه جاز للإنسان أن يتحقق. وأعظم الأمور المشكلة وهي مسألة الوسط، أن الإنسان يريد أن يحقق الخير في مسألة الوسط، في حق متوسط مع شر متوسط، أو حق عظيم مع شر عظيم، أو حق ضئيل مع شر ضئيل. وهذا هي من مواضع التي يلتمس فيها جوانب أخرى، وهي جوانب الدوام أو العموم، جوانب الدوام أو العموم. معنى الدوام في ذلك هل يدوم المنكر أو لا يدوم، يعني هل الخير في ذلك مستديم والشر عارض. قد يرتكب الإنسان شرا عارضا لخير مستديم دونه، شر عارض لخير مستديم دونه. لماذا؟ لأن الشر عارض ثم يزول، وليس للإنسان أن يحقق مصلحة عارضة بارتكاب شر دونه مرتبة وهذا الشر يدوم وذلك الخير عارض. ولهذا نقول كلما تجرد الإنسان بمعرفة مراتب الخير ودركات الشر أصاب الحق ودفع حظوظ النفس. ولهذا كثير من الناس يخطئون ويقعون في الخلل في مسائل المقارنات وارتكاب الخير مع الشر وأيهما أولى، فيقوم بحظ نفسه ويسيء إلى أمر الله لأن الحق أو لأن الشر الذي يريد أن يرتكبه هو في ذاته يرجع إلى نفسه، لا يرجع إلى الأمة. ولهذا انظر إلى قول الله عز وجل، قال لما قال ما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ذكر أمر الخير على سبيل العموم، ذكر المراتب التي ينبغي أن البحث فيها، وتزودوا فإن خير يعني أفضل هذه الأعمال وتقوى الله. الخطاب يتوجه إلى من؟ إلى أولي الألباب، وهم أصحاب العقول. ولهذا نقول دائما إن أهل العلم باحثهم هي في معرفة مراتب الخير وتمييز بعضها عن بعض من جهة التفاضل، وكذلك أيضا الشر. كلما كان الإنسان ضيقا في إدراكه نظر إلى سيئة متجردة وما نظر إلى ما يقابلها من أمر آخر، وإذا كان الإنسان نظره ضيق نظر إلى باب خير ولم ينظر إلى ما يجلبه ذلك الخير من مفاسد. ولهذا نقول كلما كان الإنسان بصيرا بمعرفة الغايات كان أكثر الناس حكمة. ولهذا من نظر إلى أحوال الإنسان تجد حتى أمورهم في أمور الدنيا، إذا انشغل الإنسان بشيء وأشغل باله وحسه كثيرا تجد أنه من أهل الحكمة في دنيا. تدخل في بعض بيوت الناس تجد أنه نمق منزله تنميقا عجيبا، ووضعها في مواضع بتناسق عجيب، ولكن دينه ومنطقه ضائع، وحكمته وضعها في الحيطان. ولو نقل هذه الحكمة إلى دينه لأصبح من أحكم الناس وأعلمهم. ولهذا معرفة المواضع أن يضعها الإنسان يضعها في سياقها، يضعها في سياقها. لهذا تجد الإنسان مثلا يضع الأشياء في بيته ويضع مثلا شيء معين هو في ذاته ترى أنه نشاز، هذه لا تصلح هنا أنت لا إراديا تقول هذه تصلح هناك. لماذا؟ ولو كانت ربما بعض الناس يقول هذه لا تصلح هنا. لماذا؟ لأنه يرى مثلا هذه القطعة قطعة أثرية وهذا المكان هو مكان عصري لا يناسبه. ومن يريد أن يخبط خبط عشواء وهذا موجود في أحوالنا يخبط وهي في ذاتها نظر إليها في دائرة هي صحيحة في ذاتها، ولكن كلما اتسعت الدائرة يعرف الخلل ولا ما يعرف؟ يعرف الخلل. ولهذا إذا أتيت شخص ووضعت دائرة على علامة قد وضعها مثلا في بيته أو نحو ذلك، ما رأيك بهذه التحفة؟ يقول جميلة. ثم وسع الدائرة وسع الدائرة وسع الدائرة وسع الدائرة، يقول الذي وضعها هنا رجل قبيح. لماذا؟ اتسع نظره. إذن هذا هو الحكمة. الحكمة في ماذا؟ أنه توسع نظره فأدرك موضعها ما نظر إليها بذاتها. وهذا ما نعاني منه في كثير من القضايا، أنه ينظر إلى التحفة وما نظر إلى السبر كله، وما نظر إلى النسق إلى النسق كله. ولهذا بعض الأشياء هي حسنة في ذاتها وإفهام الإنسان ومناقشته فيها يدور فيها حولها، ولكن مد بصره ما يستطيع الإنسان أن يمد بصره. لماذا؟ لأن عقله ضيق، عقله ضيق. لهذا كلما أدرك الإنسان مراتب الخير وتوسع فيها أدرك ذلك. ولو اهتم الناس بأمر دينهم كما اهتموا بأمر دنياهم لكفوا كثيرا من أمور الشرور التي فتحها الناس على الأمة بتسويغات أو نظر إلى أشياء ضيقة. ولهذا نقول الله عز وجل يقول ومن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا من؟ هؤلاء هم الذين خطبهم الله عز وجل هنا. وهذا دليل على أن الخطاب هنا لأولي الألباب أصحاب الحجة الذين يعرفون يضع المواضع. ينبغي لك أيها الحاج أن لا تفكر في مثلك غادرت الأهل والأوطان تفكر بالفسوق والهجور، عليك أن تفكر بما هو أولى من ذلك. وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بإحصاء الخير فيسعى إلى ما هو أولى منه. لهذا العلماء يفوقون غيرهم بالثواب عند الله والمنزلة. لماذا؟ لأنهم يعرفون العمل العظيم بالشيء اليسير، وأليس هذا ملموس؟ لهذا تجد بعض الناس يندفع إلى بعض الأعمال وتجده دونية، أو ربما يميل إلى شيء من العاطفة. الأمور لا تتعلق بالعاطفة، إنما تتعلق بالمردود إما على الأمة أو على ذات الإنسان بآخرته لا في دنيا. وفقني الله عز وجل وإياكم إلى رضاه، الله الهادي والمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.